قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم ربيع القلوب الذي يأتيكم على هذه القناة المباركة. أيها الإخوة الجزء السابع هو محور حديثنا اليوم، الجزء السابع من هذا الكتاب العظيم الذي يحوي أواخر سورة المائدة وأيضا أول سورة الأنعام. سيمر معنا في سورة المائدة استمرار للأهداف التي كانت تركز عليها سورة المائدة والمقصد العظيم من تقرير بعض الأحكام الشرعية ومناقشة بطلان عقائد أهل الكتاب من اليهود والنصارى والوثنيون الذين يعني يخالفون أمر الله عز وجل وبطلان عقائدهم، وشيء من ذكر أحكام العبادات كأحكام الوصية كأحكام السفر كأحكام أكل الميتة كأحكام الصيد البحري وغير ذلك. في هذه السورة في آخر جزء من سورة المائدة يمر معنا أيضا القصة الأخيرة التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية، وكنا قد ذكرنا أن سورة المائدة فيها ثلاث قصص: القصة الأولى قصة موسى مع بني إسرائيل في دخول الأرض المقدسة، القصة الثانية قصة بني آدم، والقصة الثالثة هي قصة عيسى عليه السلام مع قومه وطلبهم إنزال المائدة حين قالوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هذه القصة العجيبة التي يطلب فيها بنو إسرائيل من عيسى عليه السلام أن ينزل ربه مائدة، أنزل عليهم مائدة من السماء، طلب غريب عجيب لكنه جزء من التعنت والاستنكاف والاستكبار، وقيل أيضا أنه تحدي، وقيل أيضا أنه طلب هل يستطيع يعني هل يقدر، وقيل أيضا هل يعني لماذا لا ينزل، يعني نحن نريد يعني كما تقول هل تستطيع أن تقوم معي يعني اذهب معي، فهم يقولون اجعل ربك ينزل، وقيل أيضا أن معناه هل يستطيع ربك يعني هل يقدر ربك جل وعلا أن ينزل علينا مائدة. شوف التفاهة، شوف ضحالة العقول، شوف الإيمان إذا غاب من القلوب وحل يعني بدلا عنه التحكيم العقلي دون الرجوع إلى الشرع والموازين الشرعية. يقول هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء؟ ربه خلقكم وأوجدكم من العدم وهو أعظم من إنزال المائدة، لكنه من حرص أنبياء الله عليهم السلام ذهب عيسى عليه السلام داعيا ربه قائلا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فجاءه الرد من عند الله، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وهذا أيضا من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته وحكمته ويسري شريعته ويسري دينه جل وعلا، فإنه قد استجاب لأمرهم، لكن شريطة ألا يتخذوا ذلك ألعوبة أو هزوا، فإنه سبحانه سينزلها عليهم إن كانوا سيؤمنون حقا، أما إن كفروا بعد ذلك فإن الله قد توعدهم بعذاب لا يعذبه أحدا من العالمين. أيضا من الآيات الحقيقة التي تذكرنا ب لحظات يعني لحظات الخشوع ونزول الدموع هي تلك الآية التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرأها أو قام بها ليلة كاملة يقرأها ويرددها ويبكي صلوات الله وسلامه عليه. ما هي هذه الآية؟ اسمعوها. يقول ربنا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نبيك صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويتفكر فيها، أيعقل أن إنسانا يقوم ليلة كاملة قرابة ربما 7 ساعات أو أقل أو أكثر بقليل يردد هذه الآية إلا لأنه يتمعن في معانيها ويتفكر في آياتها؟ يقول ربنا: إن تعذبهم، يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، ملك لك وأنت أحق بهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لم يقل الغفور الرحيم، لأنه من عزته يعني ربما يوهم أنه عفى وغفر ورحم سبحانه وتعالى يعني لضعف ذاته، حاشاه وتعالى الله سبحانه وتعالى، لكنه من تمام عزه وعظمته وحكمته سبحانه وتعالى فإنه يعفو، فإنه لا يعفو سبحانه وتعالى لضعف أو لعدم قدرة تعالى الله جل وعلا. من الآيات أيضا التي تحيي القلوب وتعيدنا بالذاكرة إلى أولئك النفر من رهبان النصارى الذين حرك الله أو تحركت قلوبهم وأحيى الله قلوبهم لسماع آيات الكتاب حينما تنزل عليهم، يحكي الله عز وجل وصفهم بقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ترى أعينهم تفيض من الدمع. ووصف القرآن وصف بليغ رائع جميل، تفيض، لم يعني يقل دمعت مجرد أو يعني مجرد دمع يسير، بل كانت تفيض أعينهم إجلالا لذلك الكتاب، تعظيما لمنزل ذلك الكتاب جل وعلا. تفيض أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وفي هذا فائدة، أن القلب إذا تحرك مع القرآن وتدبر آيات الكتاب العزيز فإن على الإنسان أن يستغل تلك العاطفة التي أوجدها الله في قلبه نحو كتابه بالمواصلة بالتدبر، بإحياء القلب بالتعاهد مع القرآن. والأمر الثالث بالدعاء عند القرآن، فإن هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كما قال ابن عباس لما قام معه قال: لم يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، وما مرت آية فيها تعوذ إلا استعاذ، تمر آيات النار أو قول الله فاستعذ بالله فإنه يستعيده صلى الله عليه وسلم في نفسه، وإذا مرت آيات الوعد، آيات الجنة، آيات المغفرة، آيات الرحمة، فإنه يسأل الله تعالى من فضله. وكان هذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى التفاعل مع الآيات. فأولئك النفر من الرهبان كانوا يتفاعلون مع الآيات، تفيض أعينهم مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، سواء كان ذلك حال القراءة يعني في حال القراءة أو حتى بعد قراءة القرآن. ثم يحكي الله عز وجل قائلا عنهم: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. لاحظوا كيف القرآن استطاع تغيير قلوب أولئك. كانوا فإن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. بعد سماعهم للقرآن وتأثرهم به وتحرك قلوبهم معه آمنوا، يقولون ربنا آمنا. بعدها تحولوا إلى مرحلة أعلى، فاكتبنا مع الشاهدين. ثم بعد ذلك، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. شوف المرتبة الثالثة. فأثابهم الله بما قالوا وبصدق ما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. شوف المرتبة الرابعة. يا أخواني أرجوكم، والله إني أدعوكم دعوة محب، أدعو نفسي قبل أن أدعوكم جميعا، إلى أن نتفاعل مع كتاب الله، أن نحيي قلوبنا مع القرآن. إذا قيل تدبر القرآن، فهم القرآن، سماع القرآن، قراءة القرآن، فضل وشرف القرآن، لا يذهب يعني لا تذهب أنظارنا أو أذهاننا إلى موضوع قراءته قراءة عارضة في السيارة أو في العمل أو في المكتب أو بدون حضور قلب. إنما المقصود من إنزال كتاب الله عز وجل، المقصود الأعظم هو العمل بالقرآن. طيب، ما هو المفتاح للتأثر بالقرآن وللعمل بالقرآن؟ إنه مفتاح التدبر. إذا تأمل الإنسان في آيات الله وجعل بينه وبين كتاب الله علاقة وطيدة، وسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأصلح ما بينه وبين الله، يعني أطهر قلبه وزكى نفسه، فإنه سبحانه وتعالى يحيي قلبه بهذا القرآن، ويجعل من حياته حياة أخرى، حياة سعيدة هانئة بكتاب الله جل وعلا. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دعونا نتوقف فقط إلى للحظات ثم نعاود المواصلة بإذن الله.
فغدا لمن ضل السبيل دليلا.
عدنا إليكم أيها الأخوة والأخوات، ومع الجزء السابع من كتاب الله عز وجل الذي حوى أواخر سورة المائدة وأول سورة الأنعام. بعد نهاية سورة المائدة يأتينا سورة الأنعام، السورة المكية العظيمة التي تحدث الله عز وجل فيها عن تقرير التوحيد وشيء مما واجهه الرسل مع أقوامهم وذكر بعض الشرائع والأحكام. وإذا أردنا أن نتحدث عن سورة الأنعام فالحقيقة أن موضوعاتها قد تركزت على موضوعات ثلاثة. الموضوع الأول هو قضية توحيد الألوهية، يعني ترسيخ توحيد الألوهية. أما الموضوع الثاني فتجدها تتحدث عن موضوع الرسالات، عن موضوع الوحي، عن موضوع الأنبياء، عن موضوع ما لاقوه من أقوامهم، فهذا تجده ظاهرا وبينا في هذه السورة. أما المقصد الثالث والموضوع الثالث الذي تحدثت عنه سورة الأنعام فهو موضوع الجزاء والبعث والنشور ويوم القيامة وذكر أهوالها وشيء من ما يتعلق بذلك. فهذه هي مواضيع ثلاثة تجدها واضحة في سورة الأنعام. وكما تحدثت قبل أيام في إحدى الحلقات أنك إذا أردت أن تعرف موضوع السورة العام تقريبا فانظر إلى أولها أو افتتاحيتها وخاتمتها. مثلا سورة الأنعام افتتحها الله عز وجل بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يقرر جانب التوحيد، توحيد الألوهية. تختتم بقول الله عز وجل قل أغير الله أبغيكم إلها، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. في هذه السورة الحقيقة يسميها البعض من أهل العلم سورة الدعوة أو سورة الدعاء، لأن جاء فيها ذكر أحوال الرسل مع أقوامهم وما واجهوه حال دعوتهم لهم، والآيات التي كانت تنزل على نبي الله صلى الله عليه وسلم لتثبت فؤاده ولتصبره على ما يلاقيه من قومه كما فعل أو كما فعل بأنبياء الله عز وجل من قبله. من الآيات العظيمة التي أيضا ستمر معنا في هذه السورة العظيمة قول الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذه الآية الحقيقة تلفت نظرك إلى أمر هام، وهو أن الله عز وجل يعلم من عبده هل شكر نعمة الله أم كفرها وجحدها، أو لم يشكرها حق الشكر. نحن نعلم أننا يعني نتقلب ذات اليمين وذات الشمال في نعم لا تعد ولا تحصى. وربنا جل وعلا حينما ذكر منته على عباده قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو تأملت لوجدت أن الله لم يقل وإن تشكروا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تشكروها، لا، مجرد الشكر أصلا يستحيل أن يشكر العبد ربه على كل ما أنعم به عليه، لكن مجرد الإحصاء، أن أحصي أنا وإياك النعم التي امتن الله بها علينا، والله أنه مستحيل. وإن تعدوا، فقط مجرد العد، تريد أن تحصوا نعمة الله لا تستطيعون، لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. فالله عز وجل يقول هنا: أليس الله بأعلم بالشاكرين، كما ذكرها في سورة الأنعام. وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية أليس الله بأعلم بالشاكرين يقول: إذا فاتت العبد أي نعمة، قدم على وظيفة لم يوفق لها، قدم على يعني عمل معين لم يتيسر له، دخل في تجارة فلم يوفق، فليعلم أنه ابتلاء، وليقرأ على نفسه قول الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالذي يستحق هذه النعمة العظيمة حتى لأنه شكرها وقدم يعني نعمة الله عز وجل فأدى حقها. هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ الحمد يكون دائما باللسان فقط، أما الشكر فيكون باللسان والجوارح. يعني الشكر أن تقول الحمد لله على نعمة الله، ثم تشكره بالجوارح بأداء الحقوق والواجبات وترك المحرمات والمخالفات. فإن كثيرا من الناس ربما يغلب جانب الحمد على جانب الشكر ويظن أنه يشكر الله، يقول نحن نقول الحمد لله، لا، عليك أن تشكر الله بلسانك وبجوارحك وأطرافك. من الآيات العظيمة أيضا التي ستمر معنا قول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه الآية مباشرة تأخذك بالذاكرة إلى سورة الكهف وتذكرك بقول الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية العظيمة فيها فائدة، وهي الأمر لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر له ولأمته من بعده أن يلزموا مجالس الذكر، أن يصاحبوا الأناس الطيبين الأطهار الأخيار الذين يعينونهم على الخير ويعني يحبسونهم عن الشر، يتنصحون فيما بينهم، يتذاكرون فيما بينهم، يتعاونون لرضا الله عز وجل وطلب مرضاته. وهنا تجد أن الله عز وجل قال يريدون وجهه، فحث يعني فيه رسالة وإشارة إلى التمسك بالإخوة الصالحون والأخوات الصالحات الذين جعلوا وجه الله عز وجل مرادهم، يريدون وجهه. فإذا كان الإنسان قد أحب إنسانا لوجه الله، حبا في الله يعني ما يراه من الخير فيه، لما يرى من مسابقته إلى الطاعات، لما يرى له من امتثال الأخلاق الحسنة، فهذا محبته محبة خالصة. أما أن يسول الشيطان للإنسان فيقول لفلان أو فتاة تقول لفتاة أخرى أن أحبك في الله، أو هو يقول لأخ آخر أنا أحبك في الله لمجرد يعني أمر دنيوي أو لمحبة يعني عارضة كدراسة أو غير ذلك، فهذا الحقيقة لا يدخل ضمن المحبة في الله والأخوة في الله التي يؤجر عليها المسلم، ولكنه يعني ولكنها تعد محبة أو أخوة دنيوية، ربما لا يأثم لكنه يريد إذا أراد أن يكون يعني مأجورا عليها فعليه أن يتقي الله فيها وأن يحسن النية والقصد. من القصص التي تمر معنا في هذا الجزء التاسع وعفوا الجزء الثامن أو نحن في الجزء السابع عفوا في الجزء السابع قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. القصة ستقرؤونها وتقرؤون يعني تطالعون معانيها، هي قصة عجيبة في إثبات وحدانية الله عز وجل وألوهيته جل وعلا، كما قلنا أنها من مقاصد هذه السورة العظيمة. فيدور ذلك الجدال بين إبراهيم وأبيه وقومه حتى يتبين ويظهر الحق في قول الله جل وعلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ويبين لهم بالعقل وبالحجة الداحضة وبالبرهان الواضح أن الله عز وجل هو الخالق، أنه هو الرازق، أنه هو المحيي، هو المميت، وأنه هو الذي يستحق العبادة والنذر والذبح ويعني صرف العبادة الكاملة له سبحانه وتعالى. فيقول عليه السلام أتحاجوني في الله وقد هدان، كيف تحاجوني وتطلبون مني أن أعبد يعني مخلوقا غير الله، مخلوقا خلقه الله عز وجل أو هو من الجمادات ربما، ولكن أنا أطلب من العبد أيضا أن يعني يفكر بعقله ويرجع إلى شريعة ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الحجة البالغة والدامغة والواضحة التي تدلل على عظمة هذا الرب جل وعلا. من أيضا الآيات التي ربما ستمر معكم قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لماذا لم يقل فإنه محرم فلا تفعلوه أو اتركوه؟ الأمر بالاجتناب أبلغ من التحريم، يعني أبلغ من نص التحريم. كيف؟ لما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، إذا مجرد القرب هو حرام، فكيف بالزنا أشد حرمة؟ فالله عز وجل حينما يقول فاجتنبوه أي اجتنبوه بالكلية، يعني ابتعدوا عنه، وهذا أيضا من بلاغة آيات القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بكتابه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا.